الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يبقى احنا وقفنا عند القول الثاني في بيان القر، وهو قلنا الطور هو الحي. هنا عند من يقول بأن الطور القر هو الحي، وقفنا عند قول إسحاق ابن راهوي، إلا أنه قال إذا طعنت المطلقة في الحيدة الثالثة بانت. إذا إيه؟ طعنت يعني دخلت في الحيدة الثالثة فقد بانت، وانقطعت الرجعة للزوج إذا دخلت، تمام؟ إلا أنه قال لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها. إلا أنه قال، طبعا أنا ذكرت أخذت هذا وذكرت كما عن الأوزاعي وعمن سبق ذكرهم من القائلين بهذا القول، تمام، كأنه حصل في إيه أيضا هذا القول على قولين في بعض التفريعات، تمام. هذه فإسحاق يقول إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت الرجعة للزوج، إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها. هنا قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، قال وروي نحوه عن ابن عباس، وروي نحوه عن ابن عباس. سبق تحقيق قول الاسناد هذا في القول الاول ابن عباس، تمام، وتحسين الاسناد من جهته، وهو قول ضعيف. القول الضعيف قيل الا انه لا يحل لها ان تتزوج حتى تغتسل من حيضتها. ابن عبر قال وقول ضعيف، تركزوا بقى معي في هذا الكلام، بدليل قول الله عز وجل فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة. فإذا انقضت عدتها حلت للأزواج ولا جناح عليها فيما فعلت من ذلك. والحديث عن ابن عباس بذلك حدثناه عبد الوارث، وساق الإسناد بإسناد هو إلى عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وده مخرج الحديث أو مدار الحديث عليه، أو هو أحد الرواة اللي عليهم الحديث كما سبق ذكره عند القائلين بالقول الأول. قال ابن عباس إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، إلا أنها لا تتزوج حتى تسقط. حتى تسقط هنا بمعنى إيه؟ حتى تغتسل من حيضتها على قول إسحاق كما سبق. قال ابن عبد البر هو أبو عمر وهذا لو صح ثبت أنه حيحث الإسناد، يقول هذا لو صح احتمل أن يكون منه على وجه الاستحسان، على وجه إيه؟ الاستحسان، ولكن ليس شرطا. ركز بقى معك اللي هو المسألة هذه، أنا هنا يعني ربما يدور في عقل بعض إخواني في مسألة اشتراط الطهارة بانقطاع الدم للغسل أجل التعبد، واضح؟ احفظ أن تتشاكل معك هذه المسألة دي اللي أنا فصلتها بناء على قول ابن عبد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهنا يقول لو صح احتمل أن يكون منه على وجه الاستحسان، لأن هنا علق الرجعة أو علق التزويج بالإيه؟ لا دم خلاص قطع انتهى بالاغتسال، فقال إن كان هدفه على سبيل الاستحسان لأنها أصلا العدة انتهت بإيه؟ بس دي اللي يهمه، العدة انتهت بانقطاع الدم أو بالدخول على القولين الموجودين. المهم ان العدة انتهت حيث قطع الدم على القول هذا، اذا طعنت عفوا دخلت في الحيضة الثالثة يبقى ايه؟ العدة انتهت على هذا القول، اللي انه اشتراط الاغتسال هنا ده اللي بعثه ابن عبد البر، فالمعول على قولهم بالايه الاحتساب الحيضة. تمام، يبقى العدة هنا انتهى امرها. مسألة ده الاغتسال وعدم الاغتسال ده امر تعبدي اخر ما له علاقة بالايه بالعدة. ركز، ده محل استدلال مين؟ ابن عبد البر وتضعيفه لهذا الاشتراط. فقال ان كان هذا هو على سبيل الاستحسان لا علاقة له بمسألة العدة. فيقول بقول عز وجل فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. قال وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة، وانقضاء العدة ايه؟ بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة على قول إسحاق. تمام، ما هو المهم هو عاوز يقول ان قلت بحيض او طور ان الموضوع ايه ان العدة مرتبطة هنا لا علاقة له بمسألة الاغتسال، هي كده العدة انتهت قصتها. تمام، طيب فهو بيؤكد على ضعف هذا الاشتراط. فيقول فاذا انقضت عدته وحلت الازواج يعني بقى طهرا او حيضا على الايه على الاول او الثاني، احنا لسه ما حررناش المسألة. قال هذا لو صح احتمل ان يكون من عوجه الاستحسان، ده في الاسكار له رحمه الله. على هذا الكلام ازيد وجها للاستدلال بالآية على ضعف الشراط الغسلي لحل الزواج بآخر. الآية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الآية في البقرة. قال التبرير رحمه الله تعالى يعني الله تبارك وتعالى تعالى ذكره يعني بذلك فإذا بلغنا الأجل الذي أبيح لهن فإذا بلغنا الأجل الذي أبيح لهن فيه ما كان حجر عليهن في عددهن من وفاة أزواجهن وذلك بعد انقضاء عددهن ومضي الأشهر الأربعة والأيام العشرة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. يقول فلا حرج عليكم أيها الأولياء، أولياء من؟ أولياء المرأة، فيما فعل المتوفى عنهن حينئذ في أنفسهن من تطيب وتزين ونقلة من المسكن الذي كن يعتددن فيه ونكاح من يجوز لهن نكاحه بالمعروف يعني بذلك على ما أذن الله لهن فيه وأباح لهن وساق بإسناده ما يدل على ذلك عن أهل التأويل وعلى إثره. أقول أيضا ووجهه متى انقضت العدة التي هي أربعة أشهر وعشرة تكون عقبها حلالا على أي حال من حيض أو طهر من غير شرط فلا مؤاخذة على الولي ولا على وليته في النكاح. ورع الصورة، وده هنشوفه أكثر في حديث سبيعة الآتي إن شاء الله. تمام، يبقى هنا ووجه متى انقضت العدة التي أربعة أشهر وعشرة تكون عقبها حلالا على أي حال من حيض أو طهر من غير شرط، ما في شرط بقى المؤشرات هذا بالضبط، فلا مؤاخذة على الولي ولا على وليته في النكاح. وقرينة ذلك في قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، حديث سبيعة اللي جاي صحيح، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب ظاهرها متى وضعت حملها فقد حلت للأزواج من غير شرط. تمام، وده اللي حضر حديث سبيعة كما سيأتي لاحقا. ودليل حديث سبيعة الآتي في مطلع باب العدة إن شاء الله. وخلاصة القول أن العدة تنقضي بانقطاع الدم من غير اشتراط من غير اشتراط الغسل. وهذا ظاهر بوضع الآية وما دلت عليه. وهنا قاعدة في الأصولية. ما أنا قلت بقى أنا بص يا خالد احنا قلنا ايه مواجهه الدوله تقول ايه قلت سواء كان على اي حال بقى من حيض او طهر ما بالاشتراط يعني انت معايا ازاي يعني احنا الان في عده اما دم يجي واما عده ان في حيض على القولين لكن اشتراط الغسل هنا ده محل الكلام ايا كان بقى حيض او انا بتكلم في مساله الاشتراط اصبح في حكم زائد لكن معول على ايه ما تبدا العده ما كان قاضي الخلط بالطور يبقى ده واضح الخلط بالحيض ايضا واضح لكن في اشتراط في الاثنين كحكم زائد هو ده الكلام اللي انا بعنيه من القول الثاني هذا دخول او خروج يبقى في اشتراط يبقى على القول هذا ما دام ان العده انقضى صح يبقى ايه الداعي للاشتراط الغسل بالضبط العدة أن تخص العدة بانقضاء حيض أو بدخول أو بدخول حيض صحيح هي هنا يبقى ما لماذا تقول لا تحل حتى أو ده الكلام تمام لما أنا ذكرت لك بالقول السابق عن شريف ابن عبد الله النخعي القول الشاهد أنها لو فرطت في البث 10 سنين لكان يبقى أصبح للشرط الأحدث مشكلة الدم انقطع يبقى خلاص على زين مزوق 10 سنين ما دام مفيش اختصاص واضح كده الصوره لكن طبعا هذا قول شاذ الفضه الاصوليه قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10 والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10 الايه دي نحتاجها تحديث سبيعه من استدلال ابن عباس وقال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ظاهرهما التعارض قلت إيه ظاهرهما التعارض لكن لا في تعارض ظاهرهما التعارض وهذا من باب تعارض الأعمين من وجه يعني ده عام من وجه وده عام من وجه تعارضا ركز بقى من هذا الكلام الجميل الاثنين حصل تعارض يبقى لابد من المرجح صح المرجح في السنه ده اللي حصل عند سبعه جماعات ان شاء الله فتوى حصلت بين ان ده حصل بين ابو هريره وبين ابن عباس كل استدل بايه بايه ودخل في الموضوع ابو سلمه اللي هو ابن عبد الرحمن الراوي الاسناد كما معاك شد الاسناد ياتي بعده تمام يبقى لابد من المرجح ارسلوا لمين لزوجات النبي فأم سلمة أجابت بما وقع لسبيعة ملخص القضية كما سأتي لاحقا تمام فهنا رجع ابن عباس رضي الله عنه وقال لمرأة السائلة سألت ابن عباس عن هذا الأمر في الواقعة قال اسمعي ما تسمعين يبقى القول قول ما جاء عن الرسول وليس قول ابن عباس تمام حياة التعليق على الكلام في وقت ان شاء الله لكن هنا الان بوضحت مسألة مهمة جدا دلوقتي اذا تعارض عام وعام عام من وجه هذا وهذا عام من وجه تمام انت عارف المشكلة احنا فين ايه هنا في المجلس عارف المشكلة في ايه ان احنا نذكرش ودي انا بلحظة ان يقول اخوان يعمل امتحان يبقى الاخوة كأنهم هيمتحنوا ما اعرفش اتاجل الامتحان 20 مره احنا لو احنا خدنا المجلس دي واحنا ذاكرناه في ليلتها وانت معاك المجلس معاك في بواقي منه ذاكرته هنيجي ب 10 على 10 صح ولا لا لكن المشكله ان احنا بناخد الركشه ناخد الركشه لكن لو انا خدته وجيت قمت رحت ذاكرت مرات عليه في ساعه زمن بالليل الموضوع بقى منتهي بالنسبه لك دي المشكله تمام فهنا الان في اعمين تعارض اعمين من وجه ولابد من الترجيح بينهما بقرينة ظاهرة واضحة دالة عليه كما مقرر في أصول الفقه نعم والذين يتوفون منكم ومن أزواج يتبضن من 14 و10 تمام، وأولاد الأحمال. هناك في قول ابن عباس آخر إيه؟ آخر الأجلين، لما هي وضعت بعد حمل بعد الوفاة، بعد الوفاة يا ترى ده بعد الوفاة لسه مات تقريبا بقى كما دات الروايات بشهر بشهر ونص بأيام بليال وضعت، هنعمل بالآية دي ولا بالآية دي؟ وضحت كده الصورة؟ أدي الإشكالية اللي حصلت. فجاء المرجح، فهنا يقول في مراقي السعود لمبتغي الرقي والصمود، مراقي السعود في لمبتغي الرقي والصمود، ده نظم لجمع الجوامع للسيوطي في علم أصول الفقه لناظمه عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي، ده مات 1230، أصله إيه؟ جمع الجوامع للسيوطي، تمام؟ السيوطي صنفه تصنيفا جمع في أصول الفقه عمن سبقه، فجاء هذا الرجل الشنقيطي هذا 1230، يعتبر ده معاصر لمين؟ للشوكاني في محمد العزلوها، تمام؟ فأصبح ده إيه؟ ده نظم هذا النظم، بيقول إيه هذا النظم؟ قل وإن يكن العمر، ده مجلد جميل يعني، ربما يتدور يعني مجلد كده إيه بالضبط؟ نعم. قال وإن يكن العموم، وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر، وإن يكن العموم من وجه ظهر، كما عندك الآية من وجه والآية الثانية من إيه؟ من وجه. يقول فالحكم بالترجيح حتما معتبر، يبقى قلنا الترجيح مش بالفزلكة وبالكلام، لا لابد يكون بإيه؟ بنص. يبقى لما حصل الخلاف أرسلوا الرسول إلى زوجات النبي أو إلى سلمة كما بعض الأخبار، فجاء بالرد بحديث سبيعة بالواقع الذي حدثت وأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بما قضى. والحكم الترجيح لازم بحديث سبيعة الأسماء الآتي ذكره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بالزواج بمجرد وضع حملها من غير شرط. ده وجه استدلالي على هذا الكلام، لماذا الاشتراط؟ تمام، من غير شرط. وتتمة أقول قول ابن عمر وزيد في اعتبار العدة بالحيض هل يوجه على قول من يقول من أصحاب القول الثاني بأن العدة تنقطع بانقطاع الدم أو يشترط الغسل بعد انقطاعه؟ واضح الكلام في قول ابن عمر وزاد في القول الأول، واضح جدا اللي هو القول بأنها إيه؟ الطهر. القول الثاني كان قالوا إن في قولين لابن عمر وزاد بن ثابت في هذا الموضوع. القول الثاني بتاعهم بالقول بالحيضة قال إن اعتبروا عدة الأم إيه؟ بس ده السياق، مفيش غير كده. هناك السياق مفصل، السياق إيه؟ مفصل على نسق حديث ابن عمر في قصة طلاق. قصة طلاق ده أظن يعني إيه الأمر فيه بقى منهي، تمام. فهنا كلام ابن عمر وزيد هيوجع على أي شيء بقى هنا؟ فهنا اعتبر العدة بالحيض، هل يوجه على قول من يقول من أصحاب القول الثاني بأن العدة تنقطع بانقطاع الدم أو يشترط الغسل بعد انقطاعه؟ يعني عايز اقول لك بقى، ما دام ان في شقاق في القول الثاني، في كده شقاق في القول الايه؟ في القول الثاني، هو يقول دي انه الحيض، هوجه انا قول ابن عمر وقول زيد على مجرد انقطاع الدم او يشترط الغسل بعد الانقطاع. وعلى اثره فهو اختلاف بين القائلين بهذا القول ايضا، فلو حملناه على قول القائلين منهم بأن العدة تنقضي بانقطاع الدم، مجرد انقطاع الدم تنتهي العدة، وده قول طاووس من أصحاب هذا القول القائلين به الحيض، بأن القر الحيض كطاووس وسعيد بن جبير والأوزاعي وابن شبرمة وإسحاق بن راهويه، لكان ندا لقول علي، هنقول بقى لقول عمر، هنزودها بقى لقول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس على احد القولين. عباس القول هناك ابن عباس، تمام؟ يبقى لو احنا حملناه على قول خائل منه بان العدة تنقضي بانقطاع الدم، تمام، هيكون ده ايه؟ يبقى مقابل صحابي ابن عمر، صحابي زيد، قول ابن عباس هناك، يبقى ثلاثة من الصحابة نهيت عن قول عائشة، يبقى اصبح ند القول مين؟ لقول عمر وقول علي وقول ابن مسعود في هذا الباب وابن عباس على قوله. ولو حملنا قولهما اللي هو ابن عمر وزيد على قولي، يبقى نقول بقى على قول عمر وعلي على قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس لكان مقدما على قول التابعين ومن تبعهما. يعتبر كل جمهور الصحابة ذات على قول مين؟ لما تيجي تقول لي خالف التابعون الصحابة، قدم قول مين على مين؟ يعني مش محتاج ايه؟ خلاص انتهى القصة. لكن انا اصبح صحابة هنا وصحابة هنا وتابعون هنا وتابعون هنا، تمام؟ طيب، اثر هذا الاختلاف، اثر هذا الاختلاف التفريق بين انقضاء العدة وبقائها، التفريق بين انقضاء العدة وبقائها، وبين التعبد بالصلاة والصيام وغير ذلك بمجرد انقطاع الدم. ودي النقطة في الموضوع، ولاحظ يبقى اثر هذا الاختلاف ايه؟ ان انا افرق بين حكم عدة بمجيء دم او بذهاب دم وبين تعبد، مش مع بعض، دي حاجة ودي ودي حاجة. يبقى اثر هذا هو التفريق بين انقضاء العدة وبقائها، وبين التعبد بالصلاة والصيام وغير ذلك بمجرد انقطاع الدم. ووجه ذلك يتضح من اثر ابن عباس السابق، اذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منه إلا أنها لا تزوج حتى تطهر. وبنحوه عن ابن شبرمة وإسحاق مفهومه أن القرء هو الحيض، وهذا هو وجه إدراجه في القول الأول أيضا. ووجه في القول الثاني أنه معتبر في الطلقة بمجرد بدء الحيض، فهذا حكم. والحكم الآخر أنها تزوج بانقطاع الدم، غير انها لا تجامع الا بعد الاغتسال وعليه. فالصلاة والصيام الى اخره بنظير ما اذا انقطع دمها قبل اذان الفجر بقليل، فانها تنوي الصيام فان لم يسعها الاغتسال الا بعد اذان الفجر كان لها ذلك. اذ انا بديك قرينة زائدة في الأصول إنه الدم انقطع، تمام، والتعبد، يبقى كده خلاص خرجت من إيه؟ من حيضاتها، يبقى الآن بتتأهل التعبد، فانقطاع الدم حاجة والتعبد شيء آخر. إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وانظر تلك المناقشة التي سبقت في عدم اشتراط الغسل. وعلى كل حال فهذه المناقشة تضعف من عزيمة القول الثاني وتقوي عزيمة القول الأول بجوار تتمة للمناقشة لمناقشة أدلة القول الثاني. يبقى المناقشة اللي هي في ثنايا الكلام اللي عرضته من قولين بجوار التعليق على الاستدلال للقول القول الثاني. أما الآية الأولى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فليس فيها ما يدل على المراد، لأن القرى اسم للطهر الذي يتخلله حيض، وللحيض الذي يتخلله طهر، ما فيش خلاف كده. ومنقول لقد نعبر الإجماع على هذا الكلام، وهذا غير وارد هنا وعليه. والحالة هذه فلا مانع من الاعتداد بالأشهر، واللازم مقابل الملزوم وجودا وعدما نفيا وإثباتا، ثم إن المفهوم لا يقاوم المنصوص في محل الاستدلال. أعدها مرة ثانية، هم استدلوا بظاهر قول عز وجل ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. قالوا علق الحكم على كلمة الحيض، وضحت كده؟ قلنا هذا الكلام هنا، لكن ليس فيه ما يدل على المراد، لأن القر اسم للحيض اللي بتخلله طهر، واسم الطلد اللي بتخلله حيض. هو بتكلمش هنا، الآية غير هنا خالص، تمام؟ انت بتستدل بآية، هنا أعمل المنطوق والمفهوم، واضح؟ يبقى على هذه الحالة قالوا لا مانع من الاعتداد، يعني ان الاعتذار للاستدلال بهذا الكلام انه لا مانع من الاعتداد بالاشهر، الان بيقول لك اصلا ما فيش حيض، اللي انا هعول على الحكم وجودا وعدما، اصلا ما فيش حيض، ادي محل ورود الايه. ماذا لو لم يكن حيض؟ احنا ما اختلفناش بان القرء قال والقرء اما حيض واما طب انا احكم بالحيض ولا احكم بالطهر؟ ركز معايا، وجه الاعتراض من القول الثاني على القول الاول ان الله يقول ثلاثة قروء وانتوا جعلتوا قرآن وبعض ثالث، صح؟ لكن لما احتجبنا احتج القول الاول بحديث ابن عمر واضح على اعتبار بعض القرء قرآن، صحيح؟ اذ لا ظهور فيه ابدا بمتى يقول، هل هو في الاول في الثاني في الثالث، وده وجه الاستدلال بحديث ابن عمر، وده نص قطع النزاع بظاهر بالمنصوص. اما هنا جعلوا فالاختلاف مش في المسمى، واضح الصوره؟ ما المسمى عدل القرء اما حيض واما طه، لكن ورود الايه فين؟ الايه الان ورودها في ايه؟ ماذا لو لم يكن حيض؟ ماذا لو لم يكن حيض؟ يبقى هتعول على ايه؟ على الاشهر، فالاستدلال مش في محله، فاللازم هنا مقابل الملزوم وجودا وعدما نفيا واثباتا، ده الكلام. ثم ان المفهوم، اي مفهوم السياق اللي هم استدلوا به، وده يقبلها ظاهره، مفهومه ايه؟ انا عندي منطوق، المنطوق ورد في مين؟ اللي مفيش في حيض، مفهومه ان علق الامر على الحيض، صح؟ لكن انا عندي مفهوم وعندي منطوق، اقدم المنطوق الصريح ولا المفهوم من النص؟ المفروض عند الترجيح هرجح المنطوق الصريح، تمام؟ طيب ادي واحدة اثنين،
اعود المفهوم مع المنطوق، المفهوم الاول مع المنطوق الصريح، لو اعتبرنا المفهوم
ما هو كده تعارض، وكده حصل تعارض، تمام؟ طيب الآية الثانية، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن. طبعا سبق الكلام في أنه طبعا الحيض أو الولد لما سبق ذكره، فطبعا الرد هيكون كسابقتها أيضا، والمقصود من كتمان الحيض بطلان حق الزوج من الرجعة عليها، أن تخفي أن الحيض جاء أو الحيض راح، بتخفيه مش عايزه الزوج، فمش هتظهر الحقيقه، واضح؟ طيب وهي هتبقى المرجع، صح؟ هي هتبقى المرجع، يا شيخ محمد، ومن كتمان الحمل او الولد مخافه الايه؟ الرجعه، كذلك فتذهب به الى غيره، فكلاهما حرام سواء كان هذا او هذا، ده حكم. وكتمان الحيض كتمان للطهر، فهما متلازمان متناوبان، اللي هتكتم الحيض هتكتم، واللي هتكتم الحيض هتكتم الطهر، يعني اللي هقول دي تقول دي في المقابل، صحيح؟ اللي هتكتم الحيض هتكتم الايه؟ واللي هتكتم الطهر تكتم، عشان بقول لك متلازمان متناوبان، حيض طهر حيض طهر حيض طهر، لما في حديث ابن عمر قال فليمر فليرجع ثم ليطلقها إن شاء. قال ايه؟ إن لحظة إن شاء. إن شاء يا ترى في أول الطهر، في نصف الطهر، في آخر الطهر؟ إن شاء أمسك وإن شاء طلق. المهم يكون فطور لم يجامع فيه. ثم ذكر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ذكر ايه؟ حيض مع طهر ثم حيض مع طهر. وبعض الفتاة اعتبروا قرآن. اظن دي واضحة وصريحة. واضح كده ازاي؟ فنشوف. ولأن العدة بالأطهار لا تمكن إلا بتخلل الحيض لها، فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء الطهر، فلو ادعت حيضا لم يكن كانت كاتمة لعدم انقضاء الطهر. يعني عايز أقولك التلازم اللي هتكتم تكتم تكتم. والمقصود أن الآية يستدل بها للقول الأول كما استدل بها أصحاب القول الثاني، صح؟ يبقى اختلاف فهم ايه؟ اختلاف فهم نص. يبقى دي ليا زي ما هي ليك. واضح؟ طيب. فلا ينبغي التمسك بها دليلا. فلا ينبغي التمسك بها دليلا. ده وجه الكلام. واما الاستدلال بالحديث المذكور دعا الصلاة ايام اقرائتي. هنا بقى قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لو صح لو صح لكان صريحا في ان القرء هو الحيض. يقول ابن كثير رحمه الله لو صح ده كلام ابن كثير لو صح لكان صريحا بأن القرء هو الحيض. طب احنا اختلفنا بين القرء والحيض والقرء هو الطهر. هو صح الخبر، احنا سبق ان ده قانون صحيح ما فيش كلام في صحته. طيب لكن لن يقدم شيئا في محل النزاع، لن يقدم شيئا في محل النزاع الذي هو اعتبار العدة. احنا نتكلم في ايه؟ مفيش اختلاف بين القرء حيض او القرء طهر، تمام؟ لكن العدة تحسب ايه؟ بطهر ام بحيض؟ ادي محل النزاع. وضح الصورة عشان تصورها مهم. طيب إنما في حكم التعبد بالصلاة فيه كما سبق تقرير ومناقشته، وغاية ما فيه كذلك أن القرء يطلق على الحيض كما يطلق على الطهر، وهذا لا خلاف فيه كما سبق بيانه. وأما الاستدلال به على منع إطلاق القرء على الطهر فباطل. واضح؟ وأما الاستدلال به على منع إطلاق القرء على الطهر فباطل لظهور حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهذا ظاهر كما سبق بيانه. يعني أدلتك ليست بأولى من أدلة الأول، أقل شيء يقال، صحيح؟ لكن أنا بقول إن هو على هذا القول إن القرء هو الحيض، فالقول إن القرء هو الطهر قول باطل. طبعا ده كلام غير مقبول، صحيح؟ لا. وأما الاستدلال بحديث عدة الأمة حيضتان فسبق بيان ضعفه، والصحيح وقف على ابن عمر وهو الراوي لذاك الحديث الصحيح في واقعة الطلاق أو في واقعة طلاقه هو. ووجهه هنا أنه اعتبر العدة بالحيض ولم يعتبرها بالطهر، وهذا ظاهر جدا ومشكل مع خبره في الطلاق، وفيه أنه أقر وأظهر بأن الطلقة حسبت في الطلاق. وحسب الطلقة ما استعجلش بس ما هو دي أجاز. يبقى وأقر وأظهر بأن الطلقة حسبت في طلاقه وحسبت عليه. أن يعني هذا لأن البعض غرى على اللفظ الشاذ له وإنه قال ولم يحتسب طلق لما في المقابل تمام؟ وقلنا ان هذا خلاف غير سائر. انتهينا من قصة هذا الكلام تمام. فهنا اقر وذهب ان الطلقة حسبت في الطلاق تمام. وان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يطلق في الطهر. يعني مفهوم كما يقول هذا ان حسبت الطلقة وكانت فين؟ في الحي تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يطلق في الطهر الذي لم يجامع فيه لبراءة الرحم، ولم يقل اول الطهر ولا اخر الطهر. لصريح حديثه قال لعمر صلى الله عليه وسلم مره فليرجعها ثم ليطلقها في طهر لم يجمعها فيه. وهذا اطلاق، فيمكن ان يكون في اوله او اوسطه او اخره، فمتى وقع يكون العدل. ايه اللي وقع؟ اظن ده ما فيش كلام. فمتى وقع يبقى يكون التشاكل على من يقول بالحيض ايضا تمام. ازاي؟ كمل معي. فمتى وقع اي الطلاق يكون العدل. ثم قال ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم قال فتلك العده كما امر الله. صح، اظن دي واضحه، قضت على محل النزاع انه الان حيضه، الحيضه بيقبلها طهر والطهر يقبلها حيضه، وهكذا حيضه طهر حيضه طهر. والاولاني حسب التطليق ووقع الطلاق بالطهر، وبعدين ان اردت ان تطلق فبطهر لم تجامع تمام. ان شاء ان يطلق بالطهر اظهر فيه ده ونهاية، ولا قال ان شاء، المهم ان يكون بطهر لم يجامع فيه. وبعدين قال ثم تطهر تلك العدة فطلقهن لعدتهن. الكلام ده على لسان من؟ الرسول. في قضية طرفها الرسول، طرف عمر، طرفها ابن عمر. واضحة الصورة؟ خلاص اعتبرها. وذلك في حديث عائشة لما قال الله يغفر ثلاث قروء وانت قلت الطور هو، فقالت الأطهار الأقراء هي الأطهار، وذكرت ما ذكرت من الأطهار. وهنا فطلقون لعدتهن، فهذا يعني أن الاعتداد يكون بطهر، ومتى وقع الطلاق فيكون ومتى وقع الطلاق فيكون العدل. قال ابن عبد البر رحمه الله وأجمعوا على أن الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع لا حائضا تمام. وأجمع على أن كل معتدة من طلاق أو وفاة تحسب عدتها أو تحسب عدتها من ساعة طلاقها. كده وقع القول الثاني في مشكلة، الذين يقولون بعدم وقوع الطلاق. وضحت؟ جميل ماشي. أو وفاة زوجها وذلك دليل على أن الأقراء الأطهار لا الحيض. ده كلام عبد البر. إيه؟ خلينا بس نوصل بس ما. لأن القائلين بأنها الحيض يقولون إنها لا تعتد بالحيضة المقبلة. يبقى وقعوا في نفس الكاس اللي ادعوه على فين؟ القول الثاني. يبقى أنت قعدت حيضتين وإيه؟ لا حادثين وبعض الثالثة. يبقى انت جعلت برضو خرقين وبعض الثالث، انك تعتدش بحاجة جاية، انت اعتديت بحادثين وبعض الثالثة. زي ما انت اخذت على الاول احتجت بطهرين وبعض الثالث. ورحت كده الصورة. طيب قال لانها لا تعتد بالحيضة المقبلة بعد الطهر الذي طلقت فيه، فجعلوا عليها ثلاثة قروء وشيئا آخر، وذلك خلاف القرآن والسنة. ويلزمهم أن يقولوا، ده كابن عبد البر، ويلزمهم أن يقولوا إنها قبل الحيضة في غير عدة. وحسبك بهذا خلافا لظاهر قول الله عز وجل فطلقهن لعدتهن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ومن هنا أرى الجمع بين قول ابن عمر هنا المدرج في القول الثاني وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره أن الحيض يقابله طهر والطهر يقابله حيض، فيكون خلافا لفظيا أو صوريا، فلو قلنا حيضتين قلنا طهرين فلا نزاع إذن، وإنما النزاع عند الفريقين في الجزء من الطهر، كيف يحسب طهرا كاملا ليكون قرءا كاملا، فهذا خلاف ظاهر الآية ثلاثة قروء، مع أنه يقال مثل هذا لأصحاب القول الثاني في كلام ابن عبد البر السابق ذكره، إذا قلت طهران أو قلت طهرين وبعض الثالث أيضا حيضتين وبعض الثالثة، تمام. وعلى كل حال رده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي قرر ذلك، فجعل بقية الطهر الواقع فيه الطلاق عدة، مبينا أن ذلك مراد الله جل وعلا في كتابه، هو ما قررته عائشة رضي الله عنها وهي أعلم ببيت النبوة، والمسألة تخصها فقها كامرأة، فلما تليت عليها الآية أظهرت المراد بالقرب أنه الطهر، وهذا يعني أنها تعتد ببعض الطهر قرأ كاملا. وهل هذا فقها منها أم لأنه من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سؤال له امتداد أصولي، لكن فقه من عائشة ولا دي لي بيان عندها من النبي صلى الله عليه وسلم على إثر حديث ابن عمر. وكذا يرد بنظير قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، والمراد شهران وبعض الثالث، وإنما صار إلى استدلال بهذه الآية اللي هي الحج أشهر معلومات لدلالة السنة عليه كما في حديث ابن عمر في الطلاق، واستدلال عائشة رضي الله عنها لما تليت عليها الآية على أن القرآن من المشتركات اللفظية فحصرته بالطهر، وفتوى زيد وابن عمر رضي الله عنهما على المشهور عنهما بظاهر دلالته، وكأنهم يقولون وهذا جائز في لسان العرب، هو الايه القول اللي هو الثاني اللي اعتبروا العدة بالايه بالحيض، كأنهما يقولون او كأنهما قال وهذا جائز في لسان العرب، وهذا بيانه في الشرع والإجماع على ذلك والاختلاف في المراد به في الآية، وهو ما سبق ذكر مناقشته. ولما كان هذا مشهورا عند العرب جمع بعض أئمة الدراية والرواية بين الأخبار التي ظاهرها التعارض في ذكر العدد كجبر الكسر إلى عدد صحيح، أظن قبلنا ده كثيرا في الفقه، تمام، وكم من ترجحات حصلت على إثري ان العدد لا مفهوم له، مثلا جبر العدد يعني يبقى مثلا العدد يكون حاجة وعشرين يجبرها للايه اما يرجع عشرين واما يجبر الى الثلاثين عشان نجمع بين الروايات الصريحة او المبهمة. ولما كان هذا مشهورا عند العرب جمع بعض ائمة الدراية والرواية بين الاخبار التي ظاهرها التعارض في ذكر العدد كجبر الكسر الى عدد صحيح وعليه، فقول ابن النحاس وغيره بأنه غلط لا يسلم له، لأنه صرح بأن الاحتجاج بالآية غلط. طب ليه غلط؟ يعني الاستدلال ده مش حادث، تمام، ما دام الوجهة لغوية والوجهة أصلا حديثية في الأخبار يبقى ما نقولش غلط. أنت معايا؟ أنت وجه كما يعجبك، لكن ما قولش إيه؟ ما قولش غلط، رحمه الله. يبقى فقول ابن النحاس وهذا بأنه غلط لا يسلم له، فانتبه، بل يستدل على المعترض من جنس اعتراضه حيث يقول القرء الحيض، وعندهم عدم الاعتداد بالحيضة المقبلة بعد الطهر الذي طلقت فيه، مش يعتبروها، هيعتبروها انت بعد الحيض من انتهي، إذا من أولى بالرجل الأول مع عبد البر؟ هذا خلاف القرآن وخلاف السنة. أو لا تحسب الحيضة التي طلقت فيها، وده برد حديث مين؟ أظن ابن عمر، أظن ده يعني جزء حديث، يعني ابن عمر يقول حسب التطليق، يعني ما ايه المفروض بعد كده؟ تمام، وحرمنا هذا الكلام، والمخالف ابن جريج اختلف عليه بذلك وشد عن عشرات الرواة حديث ابن عمر من الثقات الأثبات فيه. أو لا تحسب الحيضة التي طلقت فيها، ده عند القائلين به إنه الحيض، وعليه يكون ثلاثة قروء شيئا، وهذا لا دليل عليه. ارجع إلى كلام ابن عبد البر السابق صفحة رقم 13، وقد نقل الإجماع لأن المعتدة تحسب عدتها وتحسب عدتها فور وقوع الطلاق. وهنا أطرح سؤالا على الذين يقولون بأن القرء هو الحيض، هل تقولون بوقوع الطلاق بالحيض أو لا كما سبق ذكره؟ فإن كانوا على وقوعه فقد انتهى النزاع في المسألة على أن العدة تبدأ بوقوعه، لا فرق بين طهر وحيض لما سبق ذكره، وهذا ظاهر لا يخفى. وإن كانوا على عدم وقوعه فهو مخالف لصريح الخبر الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، فيعترض عليهم بمثل ما اعترضوا به على خصمهم، يعني أنهم مخالفون ظاهر الآية ثلاثة قروء حيضتان وبعض الثالثة، وليست لهم حجة ظاهرة في ذلك كتلك التي مع القول الأول. خلاصة المسألة والتحقيق فيها على إثر ما سبق ذكره ومناقشة للقولين، يترجح القول الأول القرء الطهر، وبه أقول، وبه قطع ابن عبد البر والنووي وابن العربي وغيرهم، فالمطلقة عندهم تحل للأزواج وتخرج من عدتها بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة، هذا على أنها طلقت في طهر لم يجامعها فيه، وسواء بقي من الطهر الذي طلقت فيه المرأة يوم واحد أو أقل أو أكثر فإنها تحتسب به قرآن، لأن المتبقي من الطهر دخول الدم عليه، وهو الذي ينبئ عن سلامة الرحم وليست استدامة الطهر بشيء، وهذا ما عليه أصحاب هذا القول عدا الزهري وحده، ودي مسألة مهمة أيضا في محلها. يبقى الزهري مع من يقول بالقول الأول، إلا أنه يقول انفرد هنا عن جمهور القول الأول، فإنه قال في امرأة طلقت في بعض طهرها أنها تعتد ثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر. ده كلام مين؟ كلام الزهري، وهذا قول شاذ خرج به عن أصحاب القول الأول، هو معهم طبعا إلا أنه زاد هذه الزيادة فلم يعتبرها منه. فعلى قول هذا لا تحل المطلقة حتى تدخل في الحادثة الايه الرابعة، وهذا انفراد واضح لا مسوغ له، والحجة الواضحة لجمهور هذا القول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بطلاق الطاهر من غير جماع، ولم يكن أول الطهر ولا آخر الطهر، إن بدا له أن يطلقها فليطلقها بطهر لم يجمعها فيه، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. أدركت في نهايته فائدة طبية مهمة، فائدة طبية مهمة، بناء على حديث ابن عمر لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بمراجعتها قال ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. يبقى عندي طرحة عندك، كاتب لك طور وبعدين حيض وحطيت لك واحد، وبعدين طور حيض اثنين، وبعدين طور حيض وكم ثلاثة. طيب على هذه الصورة يمكن تصور القول الأول وسلامته، صح؟ حيض طهر، أنا قلبت لك الموضوع، حيض طهر أدي واحد، حيض طهر اثنين، حيض طهر أدي ثلاثة، وعلى هذه الصورة يمكن تصور القول الثاني وعدم وعدم سلامته، تمام. والمراد أنه ما بين الحيضتين طهر، وما بين الطهرين حيضة، والمقصود أن دورة الحيض أو الطهر دورة إيه؟ شهرية، ولذلك تسمى بالدورة الشهرية حتى كل امرأة. فقد تكون عند امرأة كل 21 يوم، وقد تكون عند أخرى كل 28 يوم، وقد تكون عند أخرى كل 35 يوم. ولذا قالوا من 21 يوما ده حد أدنى، 35 يوما حد إيه؟ حد أقصى. 21 زائد 25 على 2 تديني كام؟ تدي 28، يبقى 21 28 35 على المشهور في المدارس الطبية، تمام. وفترة الدورة الشهرية من 2 لسبعة أيام، ده على المشهور. فلو قلنا جاءت يوم 21 بيضاف إليها فترة نزول الدم، ده حد أدنى وحد أعلى من 2 لسبعة أيام على المشهور كما أقول. فتكون من 23 ل28 يوم. ولو قلنا على المتوسط 28 يوم، دي أنت تتكلم مع بعضك واحد واحد هتفهمها كويس، معلومة طبية حلوة دي، تمام. ولو قلنا على المتوسط 28 يوما يضاف فترة النزول السابق ذكرها، فتكون من 30 ل35. ولذا نرى الأقراص الحبوب اللي ممحومة من الحمل هتجد منها بصوت 21 قرص، 28 قرص، 35 قرص، ده المتداول، فدي معلومة. يبقى 21 قرص، 28 قرص، 35 قرص، ليه؟ بناء على المذكور بين يديه. وعند التوقف عن تعاطيها ينزل الدم. اكتب بقى بسرعة كلمتين دول عشان نصلي بسرعة. وعند التوقف عن تعاطيها ينزل دم الحيض بعد يومين فما فوق تقريبا. سرعة. بعد يومين فما فوق تقريبا على ما سبق بيانه من 2 شرطة 7 أيام، من 2 لسبعة أيام، وهذا على التاريخ الميلادي. وتعلمون أن الأشهر الميلادية 30 31 يوما بالتناوب، تبدأ بيناير 31 يوما وهكذا عدا فبراير يكون 28 يوما في سنة و29 يوما في سنة أخرى. هعيد من أول سنة بسرعة للي ملحقش. بعد يومين فما فوق تقريبا على ما سبق بيانه من 2 لسبعة أيام، وهذا على التاريخ الميلادي. وتعلمون أن الأشهر الميلادية 30 و31 يوما بالتناوب، تبدأ بيناير 31 يوما وهكذا عدا فبراير يكون 28 يوما في سنة و29 يوما في سنة أخرى على حسب. ليه بتتعجل وانا خلصت؟ على حسب كون السنة كبيسة لا تقبل القسمة على أربعة اللي هو 365 يوم. أنا فصلت عشان الإخوة يفهموا كويس يعني، تمام. على حسب كون السنة كبيسة لا تقبل القسمة على أربعة اللي هو 365 يوما، أو بسيطة تقبل القسمة على أربعة اللي هو 364 يوما. العكس. طيب العكس، معلش العكس، تعكس. تقبل القسمة على أربعة أو لا تقبل القسمة على أربعة. وعدا شهرين آخرين اللي هو يوليو شهر سبعة. حلو سبعة ولا لا؟ ولا في غلطة؟ سبعة مظبوط يوليو؟ وأغسطس 8 يكون كل واحد منهما 31 يوما. وعلى التاريخ الهجري يكون الشهر 29 أو 30 يوما حسب الرؤية. يكون الشهر 29 أو 30 يوما حسب الرؤية، وهو الأصل عند المسلم وليس الميلاد. كده انتهت مدخل باب العدة، وهنبدأ إن شاء الله تعالى في المجلس القادم في أول حديث اللي هو حديث سبيحة. معك أنت معك كم لوحة؟ معك ثلاث لوحات بالطرق عن حديث سبيحة، تمام؟ والرابع في حديث ابن مسعود، وده في اختلاف أظهرتوله. فأنت عايز الإخوة اللي معاهم الورق أو المجالس انظر فيها عشان تحتاج معاك تركيز، وهنعمل عرض للوحات والفوائد اللي جابت هذه اللوحات بخلاف الحديث اللي اعتمده المقدسي في العمدة. هذه الخريطة وأتوضح لي نصوص كلها صحيحة، وده بفك جيد في باب العدة بأحكام هنستفيد منه من ناحية الأصولية ومن ناحية الحديثية إن شاء الله إفادة كبيرة. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.